اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال في الروضة تبعا للمحكي عن حواشي الشهيد: إن أقسام بيع الصبرتي 10، لأنها إما أن تكون معلومة المقدار أو مجهولته، فإن كانت معلومة صح بيعها أجمع، وبيع جزء منها معلوم مشاع، وبين مقدار كقفيز تشتمل عليه، وبيعها كل قفيز بكذا، لا بيع كل قفيز منها بكذا، والمجهولة كلها باطلة إلا الثالث، وهو بيع مقدار معلوم يشتمل الصبرة عليه. بعد أن حقق المصنف مسألة بيع الصاع من الصبرة، ومسألة استثناء الأرطال في البيع، الآن يريد أن يبين الصور، نعم، المتصورة في بيع الصاع من الصبرة مع ذكر حكمها. يذكر ذلك عن الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه، أنه قال: بيع الصبرة، بيع الصاع من الصبرة يتصور على 10 أقسام أو على 10 صور، لأن الصبرة التي من ضمنها الصاع المبيع إما أن تكون معلومة وإما أن تكون مجهولة. يعني معلومة يعني شنو؟ يعني أفرض أنه هذه الصبرة تشتمل على 10 صواع معلومة، وقد باع البائع صاعا من هذه الصواع 10، وتارة تكون مجهولة، لا نعلم أنها تشتمل هذه الصبرة بأجمعها على 10 صواع، على 8 صواع، على 20 صاع، لا نعلم. فإذا الصبرة يمكن أن تكون معلومة ويمكن أن تكون مجهولة. فإذا كانت معلومة فيتصور فيها البيع على 5 أقسام. أولا، أن يبيع البائع جميع هذه الصبرة المعلومة، 10 صواع، يقول: أبيع هذه الصبرة التي تشتمل على 10 صواع، لا شك ولا ريب البيع يكون صحيحا. هذا القسم الأول. القسم الثاني، أن يبيع صاعا أو قفيزا من هذه الصبرة، هي أفرض تشتمل على 10 صواع معلومة، يريد أن يبيع صاعا أو صاعين من هذه الصبرة. يبيع صاعا أو صاعين يعني شنو؟ يعني يريد أن يبيع 10 هذه الصبرة على نحو الكسر المشاع، أو يبيع ربع الصبرة، نصف الصبرة، ثلث الصبرة. على كل حال فهذا هم المبيع يكون معلوما لا إشكال فيه. ليش؟ لأننا نعلم بمجموع الصبرة، فلذا نعلم بكسرها المشاع، هذا البيع أيضا يكون صحيحا. وتارة يبيع، احنا اشتبهتنا بال، يبيع كليا في المعين صاعا من هذه الصبرة. القسم الثاني كان هو بيع الكسر المشاع، 10 أو 20 أو ربع أو ثلث أو نصف وما شابه ذلك، يبيع صاعا من هذه الصبرة أو قفيزا من هذه الصبرة المعلومة. نعم هذا يكون شنو من باب الكلي في المعين الذي لا إشكال فيه أيضا. هذه ثلاثة أقسام. القسم الرابع أن يبيع مجموع الصبرة ولكن كل قفيز بكذا أو كل صاع بكذا، هي تشتمل على 10 صواع. يقول أبيع هذه الصبرة التي تشتمل على 10 صواع كل صاع بدينار. هذا همه لا إشكال فيه. ليش؟ لأن المبيع معلوم والثمن معلوم حين إنشاء العقد. الصورة الخامسة أنه لا يقول أبيع هذه الصبرة بأجمعها التي تشتمل على 10 صواع كل صاع بكذا، يقول بأنه أبيع كل صاع، نعم، من هذه الصبرة بكذا. فالمشتري لا يشتري مبيعا معينا، نعم، بأنه يعني حين العقد لم يكن المبيع معينا، كل صاع بدينار. هسه المبيع ممكن أن يكون صاع، ممكن أن يكون صاعين، يمكن أن يكون 3، لم يكن معينا من الأساس. فهنا أشكلوا في صحة هذا البيع، هو القسم الخامس. لماذا؟ لأن المبيع لم يكن معينا حين العقد، وهذا هو من الشروط أنه العوضان المبيع والثمن يجب أن يكونا معلومين حين العقد. فإذا القسم الخامس لم يكن صحيحا ويكون باطلا. هذا بالنسبة إلى الخمسة المعلومة. الخمسة المجهولة أيضا نفس هذه الخمسة. عندما يبيع في القسم الأول الصبرة بأجمعها، هذا البيع يكون صحيحا لأنه حسب الفرض أنه لا يعلم كم صاع هي هذه الصبرة، فيكون المبيع مجهولا فيكون باطلا. فإذا القسم الأول، نعم، على فرض الجهل تكون باطلة. بيع الكسر المشاع أيضا يكون باطلا. لماذا؟ لأن الذي لا يعلم المجموع كم هو مقداره لا يمكن أن يعرف كسره المشاع. عندما تقول أبيع ربع هذه أو عشر هذه الصبرة أو نصف أو ثلث، لابد وأن يكون المجموع معلوما حتى يعلم ويعرف الكسر المشاع. فإذا هذه الصورة أيضا تكون باطلة. بيع الصاع من الصبرة وهو القسم الثالث، إذا كانت الصبرة مجهولة، هنا يوجد فرضان. الفرض الأول أن البائع والمشتري يعلمان قطعا أن هذه الصبرة المجهولة تشتمل على قفيز الذي هو المبيع، أو تشتمل على صاع الذي هو المبيع. غاية ما هناك لا يعلمون بأنها تشتمل على صاعين، 5 صواع، 10، لا يعلمون. ولكن من المؤكد ومن المقطوع به أنه شنو تشتمل على مقدار المبيع وهو الصاع مثلا، ففي هذه الحالة هذا القسم أيضا يكون صحيحا. وأما إذا لم يعلم بذلك، نعم، لم يعلم بأنه هذه الصبرة المجهولة تشتمل على هذا الصاع المبيع أم لا، فيكون المبيع وجوده مرددا. فإذا كان كذلك يكون مجهولا فيكون باطلا. زين. القسم الرابع من الصبرة المجهولة، بيع المجموع كل صاع بدينار، هذا هم يكون شنو باطلا. ليش؟ لأنه المجهول المجموع هو مجهول، فلا يعلم بأن المبيع صاع واحد أو صاعين أو ثلاثة أو ما شابه ذلك. فهذه هذا القسم أيضا يكون باطلا. القسم الخامس فعلى تقدير معلوميته كان باطلا، فبطلانه على تقدير المجهولية الصبرى بطريق أو لا يكون باطلا. إذن على تقدير معلومية الصبرة من الأقسام الخمسة، أربعة منها صحيحة والقسم الخامس هو الباطل. وأما على تقدير المجهولية، القسم الأول والثاني باطلان قطعا، والرابع والخامس أيضا باطلان، وإنما الكلام في الثالث. فإذا علم أو ظن بالظن المعتبر يكون صحيحا، يعني الظن بالاشتمال يكون البيع صحيحا، وإلا فلا. هذا هو سير الباحث. قال في الروضة تبعا للمحكي عن حواشي الشيخ الشهيد رضوان الله تعالى عليه: إن أقسام بيع الصبرة عشرة، لأنها أي الصبرة إما أن تكون معلومة المقدار أو مجهولة المقدار. فإن كانت معلومة صح بيعها أجمع. هذه الصورة الأولى، القسم الأول. ليش؟ لأنه الأجمع معلوم فلا غرر فيه ولا جهل فيه. وبيع جزء منها معلوم مشاع، عشر، ثلث، ربع، نصف. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة: وبيع مقدار كقفيز تشتمل الصبرة على هذا القفيز. نعم، هذه الصورة الثالثة أيضا صحيح. وبيعها يعني بيع الصبرة بأجمعها كل قفيز بكذا. مثلا هو يعلم والمشتري يعلم بأن هذه الصبرة تشتمل على 10 صواع. نعم، 10 صواع، فيبيع كل صاع بكذا. وبيعها يعني بأجمعها، بيع الصبرة بأجمعها كل قفيز بكذا، هذا هم صحيح. لا بيع كل قفيز منها بكذا من دون تعيين المجموع. شنو الفرق بين الصورة الرابعة والصورة الخامسة؟ الصورة الرابعة صحيح أنه مو معلوم كم صاع يكون المبيع، ولكن المجموع معلوم، وحسب الفرض أن المجموع يريد البائع أن يبيعه والمشتري أن يشتريه. يعني يريد أن يشتري مجموعا معلوم، الصبرة المعلومة، غاية ما هناك قد قسم الثمن وجزأه على كل قفيز ثمن، قسم من الثمن، وكأنه يعني انحل البيع، وإلا هو البيع الأصلي هو بالنسبة إلى المجموع، غاية ما هناك قسط الثمن على هذا المقدار. بخلاف الصورة الأخيرة، الصورة الأخيرة لا يريد أن يبيع المجموع، يمكن أن يبيع قفيزا واحدا ولا يبيع شيئا آخر، أو المشتري يريد أن يشتري هذا ولا يشتري غيره، أو يشتري قفيزين أو ثلاثة، مو معلوم. فلذا يكون المبيع مجهولا ولا شيء معلوم من حيث المجموع. لا بيع كل قفيز منها بكذا، والمجهولة كلها باطلة إلا الثالث. إذا 5 فروض وخمس صور متصورة بالنسبة إلى ماذا؟ مجهولية الصبرة. الثالث هنا طبعا أكو فرضين، على فرض يكون صحيحا وعلى الفرض الآخر يكون باطلا، والمجهولة كلها باطلة إلا الثالث، وهو نعم الثالث بيع مقدار معلوم يشتمل الصبرة عليه، ولو لم يعلم باشتمالها عليه، مو معلوم بأنه الصبرة تشتمل عليه أم لا، طبعا عن القواعد وعن حواشي الشهيد وغيرهم قالوا بعدم الصحة، والدليل هم واضح بعدم الصحة. ليش؟ لأنه مجهولية المبيع. الشهيد الثاني في الروضة استحسنه وقال نعم يكون باطلا، ولو قيل بكفاية الظن، نعم الظن باشتمال الصبرة عليه، كان متجها، يعني الظن المعتبر الذي يعتمد عليه العقلاء. ولكن المحكي عن ظاهر عن الشهيد الأول الدروس واللمعة قال بالصحة، حتى مع عدم العلم باشتمال الصبرة على هذا الصاع المبيع. لماذا؟ قال لا يلزم منه الغرر، لأنه هناك خيار، إذا بعديا تبين أن الصبرة لا تشتمل على هذا المقدار المبيع وهو الصاع، فيكون له الخيار إما أن يسترجع ما بقي من الثمن عند البائع في مقابل نقصان هذه الصبرة، وإما أن يفسخ. وكأنه يريد أن يقول بأن هذا الغرر مجبور بتحقق الخيار. الشيخ الأنصاري يقول يمكن أن نقول بالصحة، ولكن لا لانجبار الغرر بالخيار، وهذا قد تقدم من المصنف فيما سبق، لأن الخيار من أحكام العقد الصحيح، فلا بد وأن يكون العقد صحيحا ثم يترتب عليه حكم الخيار. فإذا كان البيع غرريا يكون باطلا من الأساس، نعم، فإذا كان باطلا لا يمكن أن يتترتب عليه أحكام العقد الصحيح وهو الخيار. فإذا في مرحلة سابقة، يعني في مرحلة تحقق الموضوع، لا بد وأن يتحقق العقد من دون غرر، ثم نأتي إلى مرحلة الحكم المتأخرة يترتب الحكم على هذا العقد الصحيح، على هذا الموضوع الصحيح. وأما أنه الغرر إذا تحقق في العقد فلا يمكن للخيار المتأخر أن يرفع هذا الغرار. ليش؟ لأنه لا يمكن أن يتحقق الخيار، بل أكثر من ذلك، هناك قلنا بأنه يلزم منه الدور، يعني صحة البيع الغرري يكون متوقفا على الخيار، والخيار بما أنه حكم ومتأخر عن الموضوع فيكون متوقفا على ماذا؟ على العقد، وهذا يلزم منه الدور. فإذا المصنف يقول قد نقول بالصحة كاحتمال، ولكن لا لانجبار الغرر بالخيار، لأنه لا يمكن ذلك، وإنما ندعي بأنه لا غرر في البين. كيف لا غرر في البين؟ إن قلت ممكن شخص يقول بأنه لو كان المبيع موجودا، يعني محرز الوجود، ولكن كانت صفته مجهولة يوجب الغرر، مثل العبد الذي لا نعلم بأنه كاتب أو لم يكن كاتبا، فهذا يكون البيع غرريا إذا كان بشرط أن يكون كاتبا. فإذا كان مع إحراز الوجود والتردد بالصفة يوجب الغرار. هنا التردد والشك في أصل الوجود، لأنه لا نعلم بأن هذه الصبرة تشتمل على هذا الصاع ليكون المبيع موجودا أو لا تشتمل، فلا يكون المبيع بأكمله موجود. فإذا هنا الغرر يكون أعظم، فكيف أيها المصنف تقول بأنه لعدم تحقق الغرار؟ يقول عدم تحقق الغرار، نعم الغرر متى يحصل؟ إذا هناك كانت صبرة لا نعلم باشتمالها على الصاع المبيع، واتفق البائع والمشتري بأنه البائع قال أبيعك هذه الصبرة بدينار سواء اشتملت على الصاع أو لم تشتمل، هذا يلزم منه الغرر، هذا يلزم منه الغرر. يعني على كل حال أبيعك هذه الصبرة بدينار، فإذا كانت بمقدار الصاع فبها ونعمت، إذا ما كانت أيضا البيع يكون تاما، هنا يكون البيع غرريا وباطلا. وأما لو قلنا بالانحلال، مثلا يبيع هذا الصاع بعشرة دنانير من هذه الصبرة، فهذه العشرة التي تكون الثمن تكون متجزئة على كل جزء من أجزاء هذا الصاع، مثلا كل ربع من هذا الصاع في مقابله دينارين ونص، يعني يصير الانحلال وكأنه يكون الثمن منحلا على أجزاء الصاع الواحد، ففي هذه الحالة يكون البيع صحيحا لم يكن غرريا، إذا كانت الصبرة مشتملة على ربع واحد فيكون ثمنها كم؟ دينارين ونص في حسب المثال، إذا كانت مشتملة على النصف فكان ثمنها خمسة، وإذا كانت مشتملة على ثلاثة أرباع وهكذا سبعة ونص. فإذا المبيع بعد انحلاله يكون ماذا؟ يكون معلوما، لأن الثمن يكون في مقابل كل جزء من أجزاء هذا المبيع، فلذا تكون صحيحة. البعض قال، هذا طبعا الاحتمال يحتمله المصنف ها، ولو بعدين يرد، بالبعض قال بأنه البيع إذا ما كان يعلم بأن الصبرة تشتمل على الصاع يقع مراعى مثل البيع الفضولي، نعم، فإذا لحقته الإجازة يكون صحيحا، وإذا لم تلحقه إجازة المالك يكون باطلا. هنا أيضا كذلك، إذا كانت مشتملة فيكون البيع صحيحا، وإذا كانت باطلة فينكشف أن البيع كان باطلا. شيخ الأنصاري لا يقبل ذلك، والواقع لأنه حين العقد يجب أن يكون المبيع معلوما لا بعد العقد. ولكن الشيخ الأنصاري يقول مع ما أنه احتملنا الصحة للانحلال بالنسبة إلى أجزاء المبيع، ولكن الحق والإنصاف أن العرف لا يعرف هذا الانحلال بالنسبة إلى المبيع، العرف يعتبر هذا الصاع مبيعا واحدا غير متجزئ، إما أن يكون في ضمن الصبرة وإما أن لا يكون في ضمن الصبرة، أما أنه يكون ببعض أجزائه ولم يكن ببعض أجزائه الأخرى فالعرف لا يقولون بتحقق المبيع، فلذا تبعا للمشهور نقول بالبطلان. وين صار البطلان؟ في حالة عدم العلم بالاشتمال، احتمل الصحة ثم رجع إلى قول المشهور الذي يقول بالبطلان. يقول: ولو لم يعلم باشتمالها، أي اشتمال الصبرة على الصاع أو القفيز، فظاهر القواعد والمحكي عن حواشي الشهيد وغيرها عدم الصحة لمجهولية المبيع. واستحسنه في الروضة ثم قال الشهيد الثاني في الروضة: ولو قيل بالاكتفاء بالظن باشتمال الصبرة عليه، أي على القفيز، كان متجهان. واضح؟ والمحكي عن ظاهر الدروس، الشهيد الأول واللمعة، يعني الشهيد الأول في الدروس والشهيد الأول في اللمعة، قد حكى عنهما السيد العاملي في مفتاح الكرامة، قال فيها: فإن نقصت تخير، يعني فإن نقصت الصبرة عن المبيع، تخير بين أخذ الموجود منها، أي من الصبرة بحصته من الثمن، وبين الفسخ. هذا الخيار منين يأتي؟ لتبعض الصفقة. هذا همار علينا. وربما يحكى عن المبسوط والمحكي خلافه، يعني خلاف القول بالصحة. ولا يخلو عن قوة، هذا الكلام بعد المصنف، ولا يخلو عن قوة. هسه هنا اكو احتمالين: ولا يخلو عن قوة، يعني البطلان لا يخلو عن قوة، او الصحة لا تخلو عن قوة. الظاهر الأقوى أنه الصحة لا تخلو عن، ليش؟ لأنه هذا الذي يتناسب مع الاستدلال الذي يستدل به. ولذا يقول: ولا يخلو عن قوة، يعني لا يخلو القول بالصحة عن قوة، وإن كان في تعيينه نظر. لا يمكن أن نقول بأنه صحيح ولا احتمال لبطلانه، لا، احتمال البطلان موجود، تعيين الصحة بحيث لا يحتمل الخلاف، لا، لا يمكن أن نقول ذلك. يعني يحتمل الصحة ويحتمل البطلان. زين، لماذا لا الصحة لا تخلو من قوة؟ لا لتدارك الغرر بالخيار، لما عرفت غير مرة من أن الغرر إنما يلاحظ في البيع مع قطع النظر عن الخيار الذي هو من أحكام العقد. واضح بعد؟ فلا يرتفع به، نعم، أي بالحكم الذي هو الخيار، الغرر الحاصل عند العقد. ليش؟ أولا للتأخر الرتبة، نعم، الحكم والخيار متأخر رتبة عن تأخر العقد، لأن العقد بمثابة الموضوع، نعم، فكيف يؤثر المتأخر في المتقدم؟ وثانيا يلزم الدور على ذلك. فلا يرتفع به الغرر الحاصل عند العقد. إذن لماذا تقولون بالصحة؟ يقول: بل لمنع الغرر، لأن المبيع يكون معينا. هسه كيف يكون معينا؟ بعد إن قلت يجيب عنه. وإن قيل: عدم العلم بالوجود من أعظم أفراد الغرر، يعني إذا كان الوجود محرزا، نعم، ولكن الصفة غير معلومة يوجب الغرر. فكيف فيما نحن فيه بأن أصل الوجود لم يكن محرزا، فهو هذا من أعظم مصاديق الغرار. قلنا نعم، يكون من أعظم مصاديق الغرار إذا بني العقد على جعل الثمن في مقابل الموجود، سواء كانت الموجود مشتملا على المبيع أو لم يكن مشتملا على المبيع، هنا يلزم منه الغرار. وأما إذا بني على توزيع الثمن على مجموع المبيع الغير المعلوم الوجود بتمامه، يعني أن نجعل ربع من الثمن في مقابل ربع مثلا من المبيع، كل ربع من الثمن في مقابل ربع من المبيع، ففي هذه الحالة إذا تحقق ربع واحد قد تحقق فرد من أفراد البيع فيكون صحيحا. فإذا تحقق الفرد الثاني، يعني كان ربعين موجودة، فراح يتحقق فرد آخر من أفراد البيع. إنزين، فلا غرر عرفا، العرف لا يعتبرون هذا غررا. إذن هذا فلا غرر عرفا، هذا الاستدلال هو يوجهنا بل لمنع الغرر. لماذا الغرر ممنوع؟ لتوزيع شنو؟ الثمن على مجموع المبيع. وربما تحتمل الصحة مراعا بتبين اشتمالها عليه، يعني الصحة تكون شنو؟ مراعاة. الشيخ الأنصاري لا يقبل ذلك، وفيه أن الغرر إذا ثبت، إن ثبت حال البيع لم ينفع تبين الاشتمال فيما بعد. هذا الذي قلنا، يعني اللي احتملناه من الصحة بالنسبة إلى مع عدم العلم باشتمال الصبرة على المبيع، صحيح ذكرناه، ولكن الأوفق بكلماتهم في كلمات الأصحاب في موارد الغرر عدم الصحة إلا مع العلم بالاشتمال. زين، توجيهنا احنا توجيه التوزيع يقول بأنه هذا آخر ما يلتفت إليه العرف، العرف يعتبر هذا الصاع مبيعا واحدا، أما أنه مجزأ والثمن ثمن واحد في مقابل مبيع واحد، أما تجزئة المبيع وتجزئة الثمن وجعل كل جزء في مقابل جزء آخر، هذا لا يلتفت إليه العرف إلا مع الاشتمال، إلا مع العلم بالاشتمال. زين، العلم بالاشتمال بعد ماكو مشكلة، ماكو جهل، أو الظن الذي يتعارف الاعتماد عليه. نعم، الظن المعتبر اللي عادة يعول العقلاء عليه هذا المقدار. ليش؟ لأنه يكون من باب الوثوق والاطمئنان فيكون كافيا، ولو كان هذا الظن من جهة استصحاب الاشتمال. طبعا هذا أنتم تدرون بأنه الاستصحاب لم يكن حجة بمناط الظن، يعني إفادته للظن، وإنما يكون تعبديا، وظيفة المتردد الشاك من حيث العمل والمتحير، فمن باب إفادته للظن، لأن الاستصحاب إذا كان بمناط إفادته للظن لكان من الإمارات، والحال أنه أصل عملي. نعم، عند القدماء كانوا يعتبرون حجية الاستصحاب من باب إفادته للظن، ولكن المصنف لا، ليس كذلك، وإنما يقول من باب التعبد، وهو شنو؟ تعين وظيفة، الوظيفة العملية. فعلى كل حال، ولو كان من جهة استصحاب الاشتمال، الاستصحاب الذي يفيد الظن نعم، إلا إذا قلنا بأن الاستصحاب من أنه حجة من باب إفادته. إنزين، وأما الرابع يعني شنو الرابع مع الجهالة، أنه يبيع مجموع الصبرة ولكن المجموع مجهول، كل قفيز بكذا. لقائل أن يقول بأنه صحيح، صحيح أن المجموع لم يكن معلوما ولكن كل قفيز بحد ذاته معلوم، فلذا قال البعض بصحته. طبعا الشيخ الأنصاري لا يقبله. وأما الرابع مع الجهالة وهو بيعها، يعني بيع جميع الصبرة، كل قفيز بكذا، فالمحكي عن جماعة المنع. نعم، وعن ظاهر إطلاق المحكي من عبارتي المبسوط والخلاف أنه قال بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم صح البيع. شوفها هنا مطلق، الشيخ أطلق هذه العبارة، لم يقل بعتك هذه الصبرة المعلومة، بل قال بعتك هذه الصبرة الشاملة للصبرة المعلومة والمجهولة كل قفيز بدرهم صح البيع. بل في الخلاف الشيخ الطوسي استدل، قال لأن الصحة لا مانع منه، وإذا شككنا فالأصل جوازه. فلذا يقول المصنف وظاهر إطلاقه من دون تقييده بالصبرة المعلومة يعم صورة الجهل بالاشتمال. فإذا يقول يعني هذا المنسوب للشيخ الطوسي. وعن الكفاية نفي البعد عنه، إذ المبيع نفي البعد عنه يعني شنو؟ يعني عن الصحة، لأن المبيع مشاهد. نعم، المبيع مشاهد فلا يلزم منه الجهل. ثم يباع على أنه مثلا كل قفيز بكذا، فيعينون مثلا قفيزان، المبيع هو قفيزان، فإذا اشتملت الصبرة على قفيزين فالصحيح البيع يكون صحيحا، وإذا اشتملت على قفيز واحد دون الف ينكشف أنه البيع كان باطلا. أو لا، مو باطل، بالمقدار الموجود يكون صحيحا والمقدار يسترجع الثمن الذي في مقابله ويحصل له شنو؟ خيار تبعض الصفقة. الشيخ الأنصاري يقول فيه نظر. شنو الوجه النظر؟ أولا الموزون والمكيل، هو كلامنا بالموزون والمكيل، لا تكفي فيه المشاهدة. نعم، وثانيا انكشاف الأمر بعد العقد والمجهولية بالمبيع حين العقد، لا، هذا الانكشاف لا يصحح العقد ولا يرفع الجهالة حين العقد. وعن الكفاية نفي البعد عنه، أي عن الصحة، إذ المبيع معلوم بالمشاهدة والثمن مما يمكن أن يعرف بأن تكال الصبرة ويوزع الثمن على قفزاتها. قال طبعا هذا الكلام مو لصاحب الكفاية وإنما للسيد العاملي. نعم، صاحب مفتاح الكرامة، قال صاحب مفتاح الكرامة وله نظائر، ذكر جملة منها في التذكرة، العلامة ذكر مثلا يشتري قطيع من الغنم كل رأس بكذا، أو يشتري طاقة من هذه الطاقة، أو يشتري الطاقة المجهول مقدارها كل ذراع بكذا، أو يشتري مثلا هذه الأرض المجهول قدرها أو مقدارها كل جريب بكذا فيكون صحيحا. وفيه نظر الشيخ الأنصاري يقول وفي هذا الاحتمال نظر. ليش؟ لأنه أول المشاهدة لا تكفي في الموزون والمعدود، وثانيا معرفة مقدار الثمن في مقابل مقدار المبيع بعد البيع لا يرفع الجهالة والغرر حين البيع والعقد. وصلى الله على محمد وآله.